وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، الآية التي تليها وهي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الآية رقم 55 من سورة النور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. روى الإمام الحاكم بسند حسن من حديث أبي بن كعب، روى الحاكم بسند حسن من حديث أبي بن كعب قال: من القائل؟ أبي بن كعب. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة ورمتهم العرب عن قوس واحدة كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نكون آمنين مطمئنين؟ ترون أنا نعيش حتى نكون آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ ترون أنا نعيش حتى نكون آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الآية. قال الشنقيطي رحمة الله عليه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذه الأمة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض أي ليجعلنهم خلفاء الأرض، أي ليجعلنهم خلفاء الأرض الذين لهم السيطرة فيها، الذين لهم السيطرة فيها ونفوذ الكلمة، ونفوذ الكلمة. والآيات، ده كله كلام الشنقيطي، والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به والعمل الصالح والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به والعمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض، سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة، ونفوذ الكلمة. كما تعلمون ولا يخفى أن هذه الآية وعد من الله عز وجل من باب الإخبار، والإخبار يلزمه التصديق. فمن أراد أن يمكن له وتكون له الكلمة بالحق ولأمته كذلك، فالأمر أوضح من أن يبين وأظهر من أن يتكلم فيه. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقوله عز من قائل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، نعم، لا ده خلاص كلام الشنقيط انتهى عند قوله ونفوذ الكلمة، هذا من كلامنا. نقول قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هنا ملحوظة نرجو أن تبين للناس عند الكلام عن العبادة، وهي أن الله عز وجل ما أمر بعبادته إلا وأتبعها بالنهي عن الشرك. وهذا الذي فطن إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما قال شرط العبادة لكي تكون مقبولة عند الله عز وجل ألا يتلبس صاحبها بالشرك سواء فيها أو في غيرها. خدوا بالكم من دي كويس. شرط العبادة لكي تكون مقبولة من المكلف ألا يتلبس صاحبها بالشرك سواء فيها أو في غيرها. فإذا تلبس بشرك أكبر لا تنفعه أي عبادة يتقرب بها إلى الله. واضح دي؟ إذا تلبس بإيه؟ بشرك أكبر لا تنفعه أي عبادة يتقرب بها إلى الله. والدليل على ذلك قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب، يبقى ده شرط العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما سأله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يبقى أمر بالعبادة ونهى عن الشرك. عند النهي عن الشرك بيكون النهي هنا عن على الإطلاق، النهي عن نوعي الشرك سواء أصغر أو أكبر. ولكن تأثير الشرك على كل العبادات بالبطلان أن يكون شرك أكبر، وتأثير الشرك على العبادة التي أشرك العبد فيها مع الله بيكون بالشرك الأصغر، ويختلف باختلاف الحالة التي أشرك بها العبد. طب لحظة واحدة بس عشان نستوعب المسألة دي احنا وانتم. يبقى احنا عندنا الأصل الأولاني عبادة وصاحبها متلبس بشرك أكبر، العبادة مالها؟ كل أنواع العبادة ولا العبادة التي أشرك فيها؟ الله يجزاكم بالخير. يعني لو أن إنسانا يستغيث بالمقبور يتوكل عليه يطوف حول قبره وذهب ليحد بيت الله الحرام أو ليعتمر أو ليحتسب أو ليجاهد وهو متلبس بهذه العبادة بهذا الشرك، عمله ماله؟ مردود. عمله إيه؟ مردود. طيب الأمر الثاني، لو تلبس العبد بشرك أصغر في عبادة معينة اللي هو الرياء، يعني صلى رياء وصام رياء إلى غير ذلك، هل يا ترى شركه الأصغر يفسد عليه عبادته؟ العلماء قالوا تفصيل، وقد سبق ذكر ذلك بالتفصيل والإسهاب عند كلامنا عن مرض الرياء. وعلى وجه الاستعدال قلنا الكلام ده يا أخوانا إن شاء الله الأمور مستقيمة عندنا، ولكن نريد أن ينقل للقوم، لأن مسألة أن العبد يتلبس بالشرك ويقع في الشرك عذره بالجهل محل نزاع بين أهل العلم، خاصة أنه في غالب الأحيان بيكون مقصر في طلب العلم، فما هذا الأمر لابد أن ينشر. يبقى أنا عندي شرط قبول العبادة أن يكون صاحبها بعيدا عن الشرك الأكبر. كده العبادة إن شاء الله صحيحة على وجه الإجمال. طيب العبد تلبس بشيء من الشرك الأصغر، بننظر إلى العبادة التي أشرك فيها مع الله شركا أصغر، هل يا ترى تحبط العبادة أم لا تحبط؟ تفصيل. فقلنا ضبط المسألة إيه؟ بيبقى عندنا ابتغاء وجه المخلوقين وإرادة الثواب والأجر من الله، دول العاملين اللذان يؤثران على العبد بالفعل أو بعدم الفعل. إرادة وجه الله عز وجل والثواب، إرادة وجه المخلوقين. فالعلماء قالوا لهم حالات أن ينفرد أحدهما ويتخلف الآخر، واخد بالك؟ أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، أن يتساويا، مش هذه القسمة؟ طيب فلو كان إرادة وجه المخلوقين هي المحرك على العمل ولولاهم ما عمل، لا شك أن العمل باطل. طيب لو كان يبتغي وجه الله وأيضا يبتغي وجه المخلوقين، ولكن إذا غاب وجه المخلوقين لم يأتي بالعمل زي الأولان، واضحة؟ كالأول. طيب يبتغي وجه الله ووجه المخلوقين بحيث لو تخلف أحدهما لم يأتي بالعمل، فلما اجتمع أتى بالعمل، فلما اجتمع اللي هم إيه وإيه؟ وجه الله وجه المخلوقين. ففي الحالة دي العلماء قالوا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والصواب أنه يبطل. طيب الأمر الثالث أو الأمر الرابع، يبتغي وجه الله عز وجل وهو الأساس، ولكن وجه المخلوقين لما رآه حسن في العمل. حسن فين؟ في العمل. ففي هذه الحالة التحسين هو المردود والأصل صحيح وثابت. الحالة الرابعة أن ينعدم وجه المخلوقين ويكون الأساس وجه الله عز وجل، وإذا رأى المخلوقين لا يتأثر في عمله، فلا شك أن هذا فين؟ في السدة وفي القمة. ديت إيه؟ تفصيل الرياء اللي هو الإيه؟ الرياء أو الشرك الإيه؟ الأصغر. نعم؟ الأربعة حاضر. الباعث على العمل إما أن يكون وجه المخلوقين، وإما أن يكون وجه إيه؟ وجه المولى عز وجل. طيب إما أن يجتمع وإما أن يتخلف أحدهم ويبقى الآخر، مظبوط كده؟ يجتمع الاثنين يقوى أحدهما ويتخلف الآخر. هم دولت يتساوي، نعم هم الاجتمع يتساوي. قلنا أول شيء أن يكون الباعث على العمل وجه المخلوقين ولا يخطر على باله الثواب ولا وجه الله عز وجل، العمل باطل. الاحتمال الثاني أن يبتغي وجه الله ووجه المخلوقين، ولكن لو تخلف وجه المخلوقين ما أتى بالعمل، باطل. أن يتساوى الأمران بحيث لو تخلف أحدهما لم يأتي بالعمل، ولو اجتمع أتى بالعمل. في هذه الحالة خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، والصواب أن العمل باطل. طيب يبتغي وجه المخلوقين ولكن بغيابه يأتي بالعمل، ويبتغي وجه المخلوقين ولكن بغيابه يأتي بالعمل، ولو حضر أثناء العمل يحسن. قلنا في هذه الحالة أصل العمل مقبول، والتحسين هو الإيه؟ هو الباطل والمردود. الصورة الرابعة أن يتخلف وجه المخلوقين ويحضر ويريد وجه الله عز وجل، فلا شك أن العمل إن شاء الله إيه؟ مقبول، وهو الإيه؟ المراد من الله عز وجل. نعم كذلك، أي نعم، اسم الشرك. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب يبقى قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فعبادة المولى عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبودية والتخلي عن الشرك هذا هو الوسيلة الوحيدة المشروعة للتمكين على وجه الأرض. ومن سلك أي وسيلة غير هذه الوسيلة فهو يتخبط ولن يأتي من ورائه أي منفعة. فإن قال قائل طيب ما هو سلوك الأسباب لنصل إلى المسببات هذا من دين الله؟ الجواب ليس على الإطلاق. أعني بذلك ماذا؟ أعني بذلك لو أن قوما سلكوا مسالك يريدون التمكين للإسلام والتمكين للأمة، والمسالك دي عبارة عن أسباب ومسببات، نقول في هذه الحالة لابد أن يكون السبب مشروعا كما أن الغاية والهدف مشروع. يبقى لا يكفي أن يسلك مسالك تؤدي إلى أمور أو تؤدي إلى مسببات، لا، الشرط عندنا وعند أهل السنة أن تكون الوسيلة التي سلكها القوم وسيلة مشروعة. ومعنى كلمة وسيلة مشروعة أي أمر الشرع بفعلها، مش على الإباحة، مشروعة أمر الشرع بفعلها سواء على الاستحباب أو على الإيه أو على الفرضية. أما سلوك أي وسيلة أخرى لا يدل عليها الشرع بل ثبتت بالتجربة الكونية عند بعض القوم ونريد تعميمها في بلادنا فهذا لا شك مخالف لهدي السلف الصالح ولطريق أئمة المسلمين، ولا شك أنه يؤدي إلى ضلال وإلى مضيعة للوقت وبذلا للمال في غير محله. وأظن والعلم عند الله عز وجل التجارب التي تحدث في بلاد المسلمين من أقوى الشواهد الكونية على بطلان ما يدعو إليه أهل البدعة والضلالة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب وأن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. الآية التي تليها قوله تعالى أي نعم ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، الآية رقم 61 من سورة النور. خير في حاجة؟ اللي هي ليس على الأعمى حرج؟ الشيخ عندك قال لا يصح لها سبب نزول، ماشي. روى الإمام البزار بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتيحهم. إلى ضمنائهم، يدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقول لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم، قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما أحببتم. فكانوا يقولون من القائلون؟ الضمناء، الضمناء. فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أنهم أذنوا من غير طيب نفس، إنهم أذنوا من غير طيب نفس. فأنزل الله عز وجل الآية: قال الإمام السعدي رحمة الله عليه: وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت، وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن، فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها، لأجل القرابة القريبة، قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة. فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة، فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور، فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجز الأكل، لم يجز الأكل، ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. أعيد كلام السعد مرة ثانية. قال السعد رحمة الله عليه: وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة. فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجز الأكل، ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. انتهى كلام السعدي رحمة الله عليه. سورة الفرقان، قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
موجودة في الكتاب؟ ها؟ طيب اكتبوها الله يبارك فيكم.
نعم؟ الآية رقم 87 27 28 29، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. روى الإمام أبو نعيم في الدلائل ما هي ليس لها سبب نزول، لها سبب نزول لا ها النتيجة النهائية ها ليس لها سبب نزول. نعم روى أبو نعيم في الدلائل والسيوطي في الضر المنثور من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. روى الإمام أبو نعيم في الدلائل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كفاية. قال من القائل؟ عقبة بن أبي عبد الله بن عباس. كان عقبة بن أبي معيط، كان عقبة ابن أبي معيط يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ولا يؤذيه. كان عقبة بن أبي معيط يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان رجلا حليما. وكانت بقية قريش، وكانت بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، آذوه هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. آذوه وكان لعقبة خليل غائب عنه بالشام، وكان لعقبة خليل، خليل يعني ايه؟ صديق غائب عنه بالشام، افتح قوس أبي ابن خلف، اقفل القوس. فقالت قريش صبأ عقبة، فقالت قريش صبأ عقبة، وقدم خليله من الشام ليلا، وقدم خليله من الشام ليلا. خليله هي الضمير عائد على مين؟ على عقبة بن أبي معيط، ركزوا. وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فقال لامرأته اللي هو أبي بن خلف لما جه من السفر بالليل، طبعا قاعد مع زوجته بيتفقد أحوال مكة، يعني أنا كنت غايب الشام، إيه اللي حصل في مكة؟ فمن جملة ما سأل قال لها ما فعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم مما كان عليه. فقالت امرأته أشد مما كان أمرا، أشد مما كان أمرا. فقال لها وما فعل خليلي عقبة، وما فعل خليل عقبة. فقالت صبأ، فقالت صبأ. فبات بليلة سوء، فبات بليلة سوء. انظروا يا أخوانا إلى القلوب حينما يطمس عليها ترى الحق باطلا. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. فبات بليلة سوء من أجل أن الإشاعة طلعت أن عقبة صبا. فلما أصبح، فلما أصبح أتاه عقبة، أتاه عقبة فحياه فلم يرد عليه التحية. فلما أصبح أتاه عقبة فحياه فلم يرد عليه التحية. فقال له عقبة: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ فقال عقبة: أو قد فعلتها قريش؟ لا، صبوت. أين الهمزة تقرب واو؟ فقال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت. فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت. يعني كأن عقبة أراد أن يبرهن لخليله أبي بن خلف أنه على العهد وما زال على الشرك، ولكن إمعانا في الإضلال قال له: ما يبرئ صدورهم، أي يجعلهم في اطمئنان أنني ما زلت على العهد والشرك إن أنا فعلت. لأن دي إشاعة ليس لها أساس من الصحة. فقال له أبي بن خلف: تأتيه في مجلسه. ما المقصود؟ صلى الله عليه وسلم. تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. قال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. فقال عقبة: أو غير ذلك؟ قال: لا. ففعل عقبة فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح عن وجهه أن مسح وجهه من البزاق فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال: يا عقبة، إن وجدتك خارجا من جبال مكة سأضرب عنقك صبرا. إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. أضرب عنقك صبرا. قبل الشروع يعني نعلق على ما سبق. حاصل ما حدث من عقبة بن أبي معيط في بداية الدعوة أنه صنع طعاما فدعا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أطعم لك طعاما حتى تشهد أني رسول الله وأنه لا إله إلا الله. فقام عقبة على عادة العربي وتكلم، فكان من العيب عندهم أن يدخل الرجل بيت الرجل ولا يأكل من طعامه، فنطق بالشهادتين. فشاع الأمر فعتبوا على عقبة، فقال لهم: استحييت أن يدخل الرجل بيتي ويخرج ولا يطعم من طعامي، فلكي يأكل اشترط علي هذا، أما أنا يعني ده مجرد كلام. ولكن كانت سيرة عقبة أنه كان يختلف عن قريش، أنه كان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدث هذا الأمر وامتنع عن الإذاء قريش، قالوا فيما بينهم ما يفعل عقبة هذا إلا لأنه صبأ. وانتشر الخبر في مكة. أبي بن خلف كان بينه وبين عقبة خلة وندامة. فلما رجع أبي بن خلف من سفره بليل بدأ يسأل امرأته عن أخبار مكة، فأول ما سأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته، فقالت امرأته أشد من مكة. طيب، فقال لا، وما فعل خليل عقبة؟ لأنه كان ماشي وعنده معلومات أن عقبة لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل كذا ما يفعله مشرك مكة. فقالت له صبأ، فطبعا حزن كما قالت الرواية، فبات بليلة سوء. فلما علم عقبة بمجيء خليله من بلاد الشام ذهب إليه وحياه فلم يرد عليه، ثم ذكره له العلة. فقام عقبة تطوعا وقال وما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت. فأما أبي بن خلف اشترط عليه تقابل النبي عليه الصلاة والسلام في نادي قريش وتأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه بأقبح ما تعلم من شأن. فقام عقبة إمعانا في الضلال وقال أو غير ذلك؟ قالوا لا. وفعلا طبق عقبة ما اشترط عليه أبي بن خلف وفعل ما أمر به. النبي عليه الصلاة والسلام الرواية تقول فلم يزد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن مسح وجهه من البزاق ثم توعد عقبة. أول شيء يا أخوانا لابد أن نراعي حق المراعاة، أن سلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة، فلا بد من التحمل فضلا عن البذل والعطاء والعمل. التحمل طبعا كل واحد فينا في دنياه عنده عزة وكرامة، خاصة إن كان صاحب مركز أو له شرف وسن في قومه، كلنا كده مع التباين فيما بيننا. طيب، الإيذاء بالانتقاص والاحتقار والتطاول بالكلام عليك، هذا عند الرجل الحر الأبي يؤلم ألم شديد. طيب، ما الذي يصبرك على ذلك؟ أمران اثنان. الأمر الأول أن هذا في ذات الله وفي سبيل الله. الأمر الثاني لنا الأسوة والقدوة في خير خلق الله، يعني لا يوجد أحد أكرم على الله من رسول الله. ومع ذلك أمهل ربنا عز وجل عقبة بن أبي معيط وغيره من مشركي مكة حتى أوصلوا الإيذاء الحسي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من أنت ومن أنا، وما أنت وما أنا، حتى إذا أصبنا بشيء من الأذى المعنوي نتضجر ونترك ما نحن عليه من دعوة. لا، ليه يا أخوانا؟ لأن من مسالك الخبثاء لصرف الدعاة عن مهمتهم وينشغل بغيرها يحاول يضعفك من الداخل. كيف يعمل لكي يفقدك الثقة بنفسك؟ عن طريق الاتهامات وعن طريق السخرية والاستهزاء عشان يوهنك من الداخل حتى تصل لمرحلة تترك ما أنت عليه. لذلك كثير ما نسمع البعض يكف، ليه؟ يقولك والله يعني أصلا أنا مش وش بهدل، كبر السن ولا أتحمل. لذلك لما اشتد الخضب بالإمام أحمد واستحى المقربون منه أن يكلموه أن يجيب القوم إلى ما قالوا حتى يرحم نفسه من الإيذاء، فلم يجدوا إلا رفيقا له يدعى بأبي سعيد فكلموه ليكلم الإمام. فذهب أبو سعيد إلى الإمام أحمد وقال له، انظر إلى الكلام، يا إمام كبر سنك ولك عيال، كبر سنك وإيه والباقي معروف. شوف الرد من الإمام أحمد، قال يا أبا سعيد إن كنت كما تقول حقا فقد استراح عقلك. يعني إيه؟ لو أنت بتتكلم الكلام ده من قلبك يبقى كده على عقلك السلام، عقلك راح. يبقى مسألة الكلام ده صحنا عصرناه في الثمانينات في أولها وفي آخرها، صب علينا من الإيذاء المعنوي ما لا يخطر على بال. ألفاظ أقل الألفاظ يستوجب حد القذف، ده أقل شيء، وكان الغرض أن يوهنك من الداخل، يزعزع الثقة في نفسك من الداخل حتى تترك ما أنت عليه. طيب كيف يصبر الإنسان نفسه بما بين أيدينا؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. مسألة البزاق في الوجه ليس فيها ألم حسي بل ألم إيه؟ معنوي. هي تعمل البزاق يعني ولا أي شيء، ولكن ألمها ألم معنوي، ومع ذلك أمهل ربنا عز وجل عقبة حتى تمكن من ذلك. يبقى أنا مهما صب عليك وابتداء كده لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، مهما صب عليك فصبر نفسك، لست بأكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإيذاء المعنوي والسخرية والاستهزاء كثير ما تطلق من الخبثاء على النسوة المحتشمات، واخد بالك؟ طيب ما شأنك شأننا وشأننا شأنك، لابد أن نصبر أنفسنا وبالأسوة والاقتداء بخير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أطبقت كلمة أهل السير والمغازي في بلال بن رباح أنه رجل هانت عليه نفسه فبذلها لله. أنت متخيلها؟ هانت عليه نفسه، زي ما يكون شيء معاك هان عليك ما عادش له قيمة فطرحته، لما هان عليك؟ كذلك بلال، بس إيه؟ نفسه في الله عز وجل. احنا بنقول هذا الكلام في وسط الزخم الذي نعيش فيه والاتهامات الصلعاء المكذوبة التي توجه لأهل السنة والجماعة أصحاب المنهج القويم الصحيح. البعض ممكن يتململ ويتضدر ويضيق صدره ويبدأ يداهن أو يميع خشية ما يناله من إيذاء معنوي. لا، ألا إن سلعة الله غالية والدنيا ما هي إلا سويعات، وغدا الكل يرحل إلى رب الأرض والسماوات. الأمر الثاني، اصحى يا شيخ، الأمر الثاني حسن الظن بالله والثقة في وعد الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انظر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أقصى شيء فعله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله مسح وجهه من البزاق، أقصى شيء. ثم قال لعقبة: إن وجدته خارجا عن جبال مكة ضربت عنقك بالسيف صبرا. قال له ده تمكن منك وبزق في وجهك، تتوعده بضرب عنقه بالسيف وأنت في هذا الضعف العجيب؟ نعم، الثقة بوعد الله وحسن الظن بالله عز وجل. لذلك من هذا المنطلق أقول لكم: اطمئنوا غاية الاطمئنان في أن الدعوة إلى السنة وإلى المنهج الصحيح الله يرعاها شريطة أن يأخذ أربابها بالأسباب، ومن أعلى الأسباب الإخلاص لله عز وجل، لأنه كما تعلمون بدأ أهل البدعة يضعون أيديهم على كثير من منافذ الدعوة حتى يتسنى لهم أن يستحوذوا على كل شيء، ومن ثم يحول بين أرباب المنهج الصحيح وبين توصيل الدعوة للناس. اطمئن أخي الفاضل، اطمئن تماما، ولكن بشرط الأخذ بالأسباب، وعلى رأسها الإخلاص لله عز وجل. نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سيمكن لأهل طاعته وسينشر دينه وسنة نبيه كما قال عز من قائل: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. طيب، بعد ذلك الرواية ما تقول؟ فلما كان يوم بدر، اكتب القصة دي أو السبب ده والآية دي من الآيات الممتعة التي لك أن تضعها عنوانا بعنوان عقوبة الصد عن دين الله وإيذاء أهل الدعوة. تذكر هذه القصة بسندها، بذكر الآية، بتفسيرها، بحيث يفيق أهل البدعة ويفيق أهل الضلالة. فلما كان يوم بدر، طيب بدر كان سنة كم يا شيخ جمال؟ سنة كم؟ 17 رمضان 2 هجري. هنقول احنا نفترض جدلا كده يا شيخ مصطفى ان وقعة عقبة بن ابي معيطن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الجهر بالدعوة، يعني قول مثلا سنة 3 أو 4، اللي هي مرحلة الاستضعاف، واخدين بالكم يا اخوانا؟ قول سنة 4 جدلا، يبقى 9 سنوات في مكة وسنتين في المدينة، 11 سنة. 11 سنة في عمر الأمم لا شيء، واخد بالك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمهل أهل الشرك وتركهم في غيهم يضلون ويزيدون، ومحص أهل الإيمان وشدد عليهم لينقي قلوبهم من كل منقصة ويشتد عودهم وتقوى سواعدهم. وبعد ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم، حاضر، ركزوا معايا، لأن مهما زادت المحاربة للدعوة ومهما كان التجديد، ثق تماما يستحيل أن يتخلى ربنا عن أوليائه، يستحيل. بس اللي بيحصل إيه؟ بيكون عند أوليائه وأهل دعوته شيء من الدخن في القلوب، يحتاج إلى شيء من الخشونة ليزول. وهذا جربناه بالتجارب العملية الكثيرة، فكنا نتألم ونتضجر ونشكو إلى الله من شدة ما ينزل بنا، وكان يقيد لنا ربنا من هم أكبر منا سنا ويصبروننا بمثل هذه الكلمات. طيب الفترة الزمنية بركز عليها تاني، بين كلام عقبة بن أبي معيط في الأول وبين يوم بدر أقصى شيء 10 سنوات. 10 سنوات دولت، ده أنت ممكن تجد واحد محكوم عليه بجنحة بيستخبهم تحت السرير حتى يسقط عنه الحكم ويحبس نفسه وهو في سبيل الشيطان، يبقى أنت تتحمل. ولكن يا إخوانا الذي أريد أن أنقله لكم من واقع الخبرة، في أي مرحلة من مراحل عمرك انظر إلى العبادة المطلوبة منك غير الواجبات واعلمها واعمل بها. انتوا معايا ولا الكلام سهل؟ الكلام صعب. طيب ركزوا معايا بس، احنا في مرحلة قبل كده كان من ضمن المراحل يعني ما اسمعش لك نفس. طب وبعدين؟ خلاص اسكت ثم انظر ما الواجب عليك ان تفعله لدينك في هذه الفترة التي منعت من النفس. ابدأ افكر اشوف، هل يا ترى اجتهد في الطاعات؟ اجتهد في تحصيل العلم؟ اجتهد في تزكية النفس؟ اجتهد في التصنيف؟ اجتهد في ماذا؟ اشوف عمل يتناسب. طالما ان في عمل معين انا حيل بيني وبينه ببحث عن عمل تاني، بحيث في كل مرحلة من مراحل حياتك وانت تعمل لدين الله عز وجل. اما ان تمنع من عمل تركا الى الدعاء والجلوس مع الاهل والولد، لا، ده مش مسلك طالب علم ولا مسلك رجل تجرع العلقم والحنظل تأسفا على حال الأمة أبدا. ده رجل ما صدق تيجي عشان يستريح، وده ملوش مكان في الصف، لأن المرحلة مرحلة عمل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سكت وما تكلم، ولكن بما عنده من حسن ظن بالله توعد هذا الظالم الغشوم بأمر فوق الخيال. انت تتكلم في ماذا؟ تضرب عنقه بالسيف صبرا، وخد بالك كلمة اضرب عنقك بالسيف صبرا معناها ايه؟ بلغة العصر حكمت عليك بالإعدام. أدي معنى كلمة ضرب السيف صبرا، يعني وقفتك كده ولا حول لك ولا قوة، وأضرب عنقك ولا تستطيع أن ترفع يدا تدافع عن نفسك. بعكس مثلا ضرب قتل الغيلة والقتل في ساحة القتال معركة، دي غير دية. قتل الغيلة يعني غدر، قتل القتال يعني في ساحة المعركة، قتل الصبر تقف هقتلك، اقعد وارفع عنقك. من الهوان والذل الذي انت فيه لا تستطيع ان تدافع عن نفسك، ده اسمه قتل الايه؟ قتل الصبر. ياتي هذا التهديد والوعيد وانت في حاله ما استطعت ان تحول بينه وبين ان يبزق في وجهك. نعم، حسن الظن بالله والثقة في وعد الله عز وجل. أنت كذلك، يبقى ما تنزعكش. إن تمكن أهل البدعة من وضع أيديهم على مساجد أهل السنة ثق تماما، ده لحكمة أرادها الله، لعل في القلوب شيء فأراد ربنا بهذا أن تمحص القلوب ويخرج ما فيها من دخن. أما والعاقبة للمتقين، احفظها، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وصلت المعلومة دي يا أحمد؟ وصلت يا مشايخ؟ أنا عاوز أقول إيه؟ طيب، فلما كان يوم بدر، اكتب، خرج مشركو مكة وكانوا بين رجلين، إما خارج وإما خرج مشركو مكة وكانوا بين رجلين، إما خارج بنفسه وإما أرسل بدلا منه. فلما نعم من أول فين يا أخي؟ طيب، فلما كان يوم بدر وخرج مشركو مكة وكانوا بين رجلين، إما خارج وإما أن يرسل بدلا منه، فهم عقبة بالخروج، فهم عقبة بالخروج، وكان سيدا في قومه، فقالت له زوجه: أنسيت ما توعدك به محمد وهو لا يكذب؟ أنسيت ما توعدك به محمد وهو لا يكذب، وهو لا يكذب صلى الله عليه وسلم؟ فأبى أن يخرج، فاجتمع عليه سادات مكة وقالوا: يا عقبة أنت سيد، وإن تخلفت سيتبعك القوم، وقالوا: يا عقبة أنت سيد، وإن تخلفت سيتبعك القوم. فقال لهم: لقد توعدني محمد وهو لا يكذب، لقد توعدني محمد وهو لا يكذب. فقالوا لهم: إن لك جملا أحمر لا يدرك، إن لك جملا أحمر لا يدرك، فاخرج علي. لا، بتاعه هو. فلو كانت الهزيمة فررت عليه، فلو كانت الهزيمة فررت عليه، أي على فررت عليه، وإن كانت الثانية فأنت معنا. فلما هزم الله المشركين وحل به جمل في جدد من الأرض، فلما كانت الهزيمة وحل به جمل في جدد من الأرض وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان على المسلمين طلا وكان على المشركين سيلا. قامت الهزيمة عقبة طبعا على الجمل الأحمر، خلاص الوعد جه يجري، الجمل راح فين؟ لعلكم تذكرون في هذا المكان وفي تفسير بعض آي القرآن، قلت لكم يا أخوانا من سنن الله الكونية من ثمار الاتباع التأييد من الله. بس أنا بتبع سيأتيني التأييد، كيف يأتيني؟ لا تسأل، فالذي يؤيدك هو رب كل شيء ولا يعجزه شيء. بس يبقى نتبع. طب ده تكالب علي القول، ما تشغلش بالك، لن يعجز الله عز وجل. فإن شككت في قدرة الله سيؤثر في اتباعك. انتبهوا انتبهوا، أنا بتبع. طب من كل اتجاه، ما تشغلش بالك. طب ده عندهم رؤوس نووية. لا والله يا أخي، لو رؤوس إلكترونية ها بلاش نووية، كبرنا شوي. ولا تشغل بالك، ما هو انت لما تنظر الى الوقائع اللي تحدثت، الجمل مثلا، الجمل الاحمر ده كان مثلا ممكن تقول عليه رأس نووي واشد، لان الطبيعة عندهم كده، يعني كان عنده كل الاليات، ومع ذلك كيف جاء التأييد من الله؟ شوية مطر وحل به جمل في جدد من الارض. خلاص لابد ان تؤيد من الله عز وجل، لابد أن تؤيد من الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوانا، وإن شاء الله بعد العيد بإذن الله سيوضع درس السيرة في أفضل الأوقات في اليوم هذا، لأن اتضح فعلا إحنا قصرنا، ولكن عذرنا من غير قصد. تأييد من الله عز وجل يأتيك من حيث لا تدري. عند البخاري وغيره من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال أن يؤذن في الناس، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. يؤيد هذا الدين. في صحيفة المقاطعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشرك مكة، الذي سعى في نقض الصحيفة وإبطالها مشرك مكة، مشرك مكة. يبقى أنت شغل نفسك ليه؟ أنت عمال تحسب بأسباب كونية وتسلك مسالك غير شرعية تبتغي بذلك نصرة دين رب البرية، أخطأت ورب الكعبة. مش هو ده الطريق، أنا أتابع وبعد ذلك سيأتيني التأييد وأنا لا أدري ولا أشعر ولا أحتسب. يبقى نقول إيه؟ فوحل به جمل في جدد من الأرض، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، في 70 من قريش. ثم قدم إليه عقبة بن أبي معيط، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يضرب عنقه، يعني اقف وهنقتلك، إياك أن ترفع يدك. فقال عقبة: لما يا محمد من بين الأسرى؟ تم 70 واحدة وأنا منه، مش معنى أنا يعني. قال: بما بزقت في وجهي، أنسيت؟ بعد كم سنة؟ ايه يعني؟ ولا شيء، ده انت بتغمض عينك وتفتح مرة 10 سنين. ولكن هنا بقى شتان، بين من ثبت على المنهج وحقق الاتباع يشعر بعزة النصر وبنشوة تأييد الله له، وفعلا عندها ليذهب غيظ قلوبهم وتقر أعين المسلمين بنصر الله، ولكن بتحتاج لمزيد تحمل ومزيد صبر. تعلم أخي الفاضل ما الذي يهون عليك؟ أنك تكون في طاعة، ما تخرج عن الطاعة، وإن خرجت لغفلة سرعان ما تتوب. قال له: لما يا محمد من بين الأسرى تضرب عنقي؟ قال: بما بزقت في وجهي أنسيت؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك أخي الفاضل. قال الشنقيطي رحمة الله عليه: فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فكل ظالم أطاع خليله في الكفر حتى مات على ذلك فكل ظالم أطاع خليله في الكفر حتى مات على ذلك يجري له مثل ما جرى لابن أبي معيط، يجري له مثل ما جرى لابن أبي معيط. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.